السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على البلاء. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معاول الهدم التمادي في الباطل والإصرار عليه، احذروا معاول الهدم التمادي في الباطل والإصرار عليه، احذروا معاول الهدم سلسلة دعوية توعوية بدأناها منذ أكثر من سنة ولا نزال ندور في أطرافها لتصحيح المسار ولتصحيح المفاهيم. احذروا معاول الهدم التمادي في الباطل والإصرار عليه. كانت خطبتي الجمعة الماضية بعنوان احذروا معاول الهدم الجدال في قضية من أخطر قضايا الأمة والعقيدة، حيث يعتقد غالبية من له صلة بالعلم إما بمذهب الأشاعرة أو الماتريدية، يقول لك أن أشعري أو ما تريدي تبع أبي الحسن الأشعري أو تبع أبي منصور ما تريدي، جامعات الدنيا أماكن العلم، حتى يقال إن جل الأمة إما أشاعرة وإما ما تريدي، وقليل من الأمة يحتبون على التطرف وعلى الإرهاب وعلى الوهابية الذين يعرفون بالسلفيين. أتباع أحمد بن حنبل أو المذهب الحنبلي أيام ما كان فيه صحوة إسلامية في السعودية ومن نحى نحوهم في بلد، فإما أن يعتقد الناس بمذهب الأشاعرة أو بمذهب الماتريدية، مع الاعتقاد أهل السنة والجماعة، وليس الأمر كذلك. فبينت أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى نشأ معتزليا في طائفة المعتزلة، ثم ترك الاعتزال وهو ابن الأربعين سنة من عمره، ثم قضى وقتا من حياته يمثل مرحلة ثانية بين الاعتزال واعتقاده عقيدة السلف الصالح، لجأ فيها إلى التأويل على مذهب ابن كلاب، كان يتأول الصفات وأثبت فيها من الصفات لله عز وجل سبع صفات، وذلك عن طريق العقل: صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وتأييد الصفات الخبرية بما يتفق مع العقل. هذه المرحلة التي لا يزال عليها الأشاعرة إلى يوم الناس هذا، في الوقت الذي رجع عنها إمام المذهب، في الوقت الذي رجع عنها إمام المذهب وكثير من أساتذة المذهب أيضا، وذلك بعد أن التقى الإمام أبو الحسن الأشعري عليه سحائب الرحمة والرضوان بتلامذة الإمام أحمد بن حنبل، وبعد نقاش ومناظرات اطمأن قلب أبي الحسن الأشعري إلى الحق الذي هداه الله تعالى إليه، وراح يدون هذا الحق في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين. وفي كتابه الإبانة أبان الأشعري عن أصول مذهبه وعلى جملة مآخذه على المعتزلة في خلاصة ما قاله عن معتقده، قولنا الذي نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، ولما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته مستمسكون، وعمن خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا كلام أبو الحسن الأشعري وليس كلامي. فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله تعالى من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم، ورحمة الله على جميع المسلمين. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في مقدمة كتابه الإبانة عن أصول الديانة. وبعد أن بين منهجه وأن منهجه هو منهج السلف الصالح، وهم كما ذكر الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، ثم خط بالذكر الإمام المبتلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه وما وقع له على أيدي المعتزلة وسلطانهم المأمون ومن بعده الوافق، ثم راح يفصل عقيدته التي بها يدين والتي هي عقيدة السلف الصالح، مخالفا بذلك فرق الضلال وعلماء الكلام، فأعلن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم، والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح العقيدة الصحيحة تقدر ب68 مؤلفة. ثم توفي رحمه الله تعالى سنة 34 و300 من الهجرة، ودفن في بغداد، ونودي على جنازته اليوم مات ناصر السنة، اليوم مات ناصر السنة. وما علم أن مساجد بغداد تعطلت فيها صلاة فريضة إلا في اليوم الذي مات فيه أبو الحسن الأشعري، فكل الناس كان في تشييع جنازته رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهل يصح شرعا أو عقلا بأن يتمادى أصحاب المذهب قديما وحديثا على مبادئ رجع عنها صاحبها؟ هل يصح التمسك بأصول رجع عنها الإمام الذي أسسها ثم هو أعلن التبري منها ودون ذلك في كتبه؟ فلما التمادي في الباطل؟ لما الإصرار على الضلال؟ لما تمزيق الأمة؟ لما لا نعود إلى الحق؟ هل يعقل هذا يا عباد الله؟ أن نجد بعد وفاة الإمام الحسن أبي الحسن الأشعري من يصر على ما كان عليه ويبقى المذهب على ما كان عليه صاحب المذهب في مرحلة من مراحل حياته، صار على وجه القطع واليقين أنه رجع عنها؟ رجع عنها ونحن نصر أن نستمسك بها؟ أليس هذا من باب التمادي في الباطل؟ أليس هذا من باب الإصرار على الضلال؟ ثم إننا وجدنا أئمة المذهب الأشعري، وهذا المذهب الذي أخذ أكثر من صوت تعددت فيه اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده، وما ذلك إلا لأن المذهب لم يبن في البداية على منهج مؤصل واضحة أصوله الاعتقادية ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم بين موافقة السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على المعتزلة. ومن مظاهر ذلك التطور القرب من أهل الكلام والاعتزال والدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به، والدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب. ثم نجد التمادي في الضلال والإصرار على الباطل، فيقال أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية هم الأشاعرة والماتريدية، وبعض أهل الحديث وأهل السلوك أو التصوف. وآخر مؤتمر في بروزني كان يؤكد هذا، وكانت فيه أكبر العمائم من الدنيا وجلهم من مصر. نعم، الأشاعرة الذين هم على مذهب أبي الحسن الأشعري وهو في آخر أمره أهل سنة وجماعة، حيث رجع إلى عقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا، وليس الأشاعرة الذين خالفوا إمامهم في كثير من المسائل. الأشاعرة والماتريدية أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90%. شتان بين الأشاعرة والماتريدية قياسا إلى الخوارج، إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى الجبرية، إلى الشيعة، شتان. أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل إلى 90% هم الأشاعرة والماتريدية. 10% التي خالفوا فيها مذهب أهل السنة والجماعة أمور معدودة لكنها خطيرة وكبيرة. فأهل السنة والجماعة يقدمون النص على العقل، والأشاعرة لهم في ذلك تفصيل، يقدم النص في الغيبيات ويقدم العقل فيما سوى ذلك، فجعلوا العقل حاكما على كثير من النصوص، ثم توسعوا في إعطاء العقل مجالا أوسع في الأدلة والبراهين، ولذلك مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات، مخالفين لذلك ما وصل إليه إمام المذهب أبو الحسن الأشعري، حيث خلقوا المسائل الكلامية بالمسائل الفلسفية، وذلك في عهد إمام من أئمة المذهب الإمام فخر الرازي. ومسألة تأويل الصفات قضية عقدية في منتهى الخطورة. وجدت الأشاعرة في زمن الناس يتحدثون عن الأسماء والصفات ما بين مثبتة ونفاة معطلة. فمثلا أولئك المثبتة مجسمة مشبهة ممثلة، يقولون لله عين كأعيننا ويد كأيدينا واستواء كاستوائنا ونزول كنزولنا، هكذا حشوية مجسمة. وعلى العكس منهم نفاة معطلة، يقولون لا، ليس لله عين وليس له يد وليس له وجه وليس له استواء وليس له نزول، ولا يضحك ولا يعجب ولا يغضب إلى آخره. فكان الناس هكذا على طرفي نقيض. فاجتهد ابن كلاب، والذي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مذهب التأويل في الصفات في المرحلة الثانية من سن حياته وعمره، بأن يتأولوا التأويل مسك العصا من النص. لا نقول بالتعطيل ولا بالتمثيل، نقول لله يد واليد قدرة، ولله عين والعين رعاية، ونقول لله استواء والاستواء بمعنى الاستيلاء، ونزول والنزول نزول أمر أو نزول ملك، إلى آخر هذا التأويل. دل الناس على هذا التأويل، نحن كأزاهرة نعيش على هذا التأويل. لكن لماذا التأويل؟ قالوا بعيد عن التعطيل وعن التمثيل، لأن كل من التعطيل والتمثيل كفر والعياذ بالله. فلنكن التأويل مقصودا به التنزيه، لكن أتدري لماذا أول؟ لأنه شبه أولا، وقع في ذهنه التشبيه فاضطر إلى التأويل. لماذا أنت تشبه؟ أنت لا تحتاج إلى التشبيه أصلا، أنت تحفظ سورة الإخلاص وفيها ولم يكن له كفوا أحد، وتحفظ قول الله ليس كمثله شيء، وإن لم تكن تحفظ سورة الشورى التي بها الآية. فلماذا أنت تلجأ للتشبيه فيضطرك للتأويل، والتأويل يصل بك إلى التعطيل؟ لأنك متى قلت العين هي الرعاية؟ ما في عين. اليد هي القدرة؟ ما في يد. الاستواء هو الاستيلاء؟ ما في استيلاء، ما في استواء. يا الله، من هنا وقع الخلاف شديدا بين الأمة في هذه القضية. الأشاعرة والماتريدية إلى الآن يصرون على التأويل، أئمة المذهب رجعوا عن التأويل. سؤالي، لماذا التبادل على الباطل؟ لماذا الإصرار عليه؟ لماذا إذا كان رجع صاحب المذهب ألا نرجع معه إلى الحق الذي رجع إليه؟ من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان بأنه تصديق القلب ونطق اللسان. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق القلب نطق اللسان عمل الجوارح. فأخرجت الأشاعرة العمل من مسمى الإيمان فاختلفوا في هذه المسألة وما ترتب عليها. من المسائل الخطيرة أيضا في الفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية القول بأننا لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. سبحان الله، متى عرف أصلا تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر؟ في عصر التابعين وتابعي التابعين. الأصل في الأحاديث مقبولة كلها، لكن هذا التعريف والتقسيم الاصطلاحي حديث آحاد وحديث متواتر، المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان. حديث الآحاد ما كان في طبقته واحد فهو غريب، أو في طبقته اثنان فهو عزيز، أو في طبقته ثلاثة فهو مشهور. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي يمثل ثلث الدين حديث أحد غريب لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هل نعمل بهذا الحديث وهو الذي يمثل ثلث الدين؟ ولست مبالغا إن قلت يمثل نصف الدين. رجل عالم حديث يقول عن نفسه أنا أشعري، أشعري لا تأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام، يعني أنت تهدم الدين وتهدم السنة باسم عمل عدم الأخذ بحديث الآحاد. تعرف أن أحاديث الآحاد تمثل 90 إلى 95%، الأحاديث المتواترة لا تزيد عن 5%. إذا كنت لا تأخذ إلا بالحديث المتواتر يعني تأخذ 5% من السنة و95 أضرب بها عرض الحائط. أي دين من هذا؟ أي دين من هذا؟ ومن المسائل الخطيرة التي فارق فيها الأشاعرة ومعهم الماتريدية، الفروق من الأشاعرة الماتريدية طفيفة جدا، أن طائفة منهم من الصوفية يقدمون الكشف والذوق على النص وتأويل النص ليوافق الذوق. التوحيد عند الأشاعرة هو نفي التثنية، الله واحد يعني ليس اثنين. التوحيد عند الأشاعرة نفي التعدد في الذات ونفي التضعيف والتركيب والتجزئة فيما يسمونه بنفي الكمية المتصلة والمنفصلة. وفي ذلك يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع، وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على التركيب والتجزئة. وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد الذي هو عند أهل السنة والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم. ومن ذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله فحسب دون الألوهية مع تأويل الأسماء والصفات. أول واجب عند الأشاعرة إذا بلغ الإنسان سن التكليف هو النظر أو القصد إلى النظر، ثم الإيمان، ولا تكفي المعرفة الفطرية. بينما يعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأولت الأشاعرة صفتي العلو والاستواء، بل أنكروا صفة العلو الذاتي لله عز وجل. عندهم من يقول الله له صفة العلو، كفروه والعياذ بالله. وقال المتأخرون منهم بتفويض المعاني في الصفات بما يقتضي التنزيه، كما اضطربت الأشاعرة في قضية التكفير، فتارة يقولون لا نكفر أحدا، وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، ثم هم يكفرون من يثبت صفة العلو الذاتي لله عز وجل. ومن صوام الأشاعرة قولهم القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، ولكنه كلام الله النفسي، كلام نفسي، واللي عبر عنه جبريل، واللي ترجمه محمد صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، احذروا معاول الهدم التمادي في الباطل، احذروا الإصرار على الباطل. رجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبه، وتمسك الأتباع بما رجع عنه. فهل هذا دين أو هذا عقل أو هذا منطق؟ أئمة المذهب الأشعري كانوا سبعة: القاضي أبو بكر الباقلاني، وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والإمام الفاخر الرازي، والإمام أبو إسحاق الشيرازي، والإمام أبو إسحاق الإسفاريني. سبعة. إمام المذهب رجع، وقد فرغت من الكلام عنه. ثم تعال إلى بقية الأئمة: القاضي أبو بكر الباقلاني انتهى به الأمر في آخر حياته إلى مذهب السلف الصالح بإثبات الصفات وعدم تأويلها، ودون ذلك في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. راجعوني في ذلك. ثانيا، الإمام أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام، والذي في أواخر حياته كره الفلسفة وألف كتابه تهافت الفلاسفة، وكره علم الكلام، وكتب كتابه المنقذ من الضلال، وكتب التفرقة بين الإيمان والزندقة، وحرم الخوض في علم الكلام بقوله: لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام، علم الكلام. واتجه نحو التصوف حينا من حياته، ولذلك المتصوفة يقدسون أبا حامد الغزالي، وعاد في آخر حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري وشرحه للناس، وعلى هذا الحال مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الثالث، إمام الحرمين أو المعالي الجويني، الذي كان إماما ورأسا للمذهب الأشعري، في نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف، وقال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقيدة اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. ويعضد ذلك ما ذهب إليه في كتابه غياث الأمم في التياس الظلم، غياث الأمم في التياس الظلم. وقال لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. الإمام الرابع الإمام الفخر الرازي، وكان له مقامات واضحة في المنهج الأشعري. الإمام الفخر الرازي في آخر حياته نبه إلى ضرورة اتباع منهج السلف، وأعلن أنه أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طرق علم الكلام. خمسة من أئمة المذهب رجعوا عنه، وبقي أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق الإسفاريني، لم ينقل عنهما شيء، يعني بقي على المذهب حتى مات عليه، ولا رجع كما رجع الخمسة الآخرون. سبحان الله العظيم. أنا شخصيا في حيرة، فتن تدعو الحليم حيران، أئمة المذهب رجعوا عنه والأمة مصرة على الباطل. الأمة في جمهورها ويظنون أنهم لأنهم جمهور الأمة وكثرة يقولون لا تجتمع الأمة على ظهر، الحمد لله لم تجتمع ولم تجتمع على ظلال، لكن الكثرة في كتاب الله جاءت في باب الذم وليست في باب المدح، والقلة هي الممدوحة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. يا عباد الله، الحق حق أن يتبع، إلزم الحق ولو كنت وحدك. هذا الذي قام في أول الخطبة ما سمع شيئا ولا عرف ماذا أريد أن أقول، يعني في ناس على تلك الطريقة بهذه الرعونة وقام وخرج من المسجد وضرب التليفون اللي بيسجل الخطبة وحكاية ورواية، ظنا منه أني أهجو الإمام أحمد. أمجنون أنا حتى أهجو الإمام أحمد؟ يا عباد الله، الأمر كما رأيتم لخصته تلخيصا مخلا، وجئت بالكتاب لمن أراد مزيد الأدلة والرجوع إلى المراجع والمصادر، لكني لا أطيل أكثر من هذا. أرجو أن لا نتمادى في الباطل، أرجو أن نعود إلى الحق. نحن مقبلون على مرحلة العودة إلى الإسلام، ولا بد لهذه العودة من فهم صحيح وإعداد سليم. أريد توحيد الصف. ما الذي يمكن أن أفعله أكثر من الكلمة إذا أتيحت لي على منبر؟ أن أوحد الصف وأن أسمع الكلمة وأن أصحح المفاهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الضالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نحن الغرباء، والحمد لله أننا غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ فوصفهم بست صفات. قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم النزاع من القبائل أو النزائح من القبائل، عن أفراد من كل قبيلة، ثم هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. تخيل المسجد الآن يمكن يكون فيه تركي واحد، لكن الغالبية فرارون بدينهم، جاءوا من بلاد شتى، ما جاءوا لتركيا سياحة، ولا جاءوا بزنس، ولا جاءوا كذا، إنما فروا بدينهم، هم الفرارون بدينهم. ماذا؟ يجمعهم الله إلى عيسى ابن مريم الذي أضلنا زمانه. أقول موقنا الذي أضلنا زمانه ويسبقه مهدينا مهدي أهل السنة، وليس الوهم المنتظر عند الشيعة الرافضة لعنهم الله. فأبشروا مهما ضاقت اتسعت. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق وإلى الصواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك، ردنا إليك ردا جميلا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، عجل يا رب بفرج قريب. اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم فك المأسورين منهم، اللهم عجل بهلاك الظالمين، واشف بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على